الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اعلم عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول ربنا في كتابه الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم هذه الآية العظيمة اشتملت على بعض أسماء الله الحسنى وصفاته العليا صفات الجمال والكمال والكبرياء والعظم فهو الحي الذي لا يموت وهو القيوم الذي لا ينام وهو الذي ملك السماوات والأرض وهو العالي على خلقه المستوي على عرشه من عظمته أن كرسيه وسع السماوات والأرض ومن عظمته أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه ومن أسمائه العلي العظيم ومن صفاته صفات العلو والعظمة قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذه أعظم آية في القرآن الكريم وأجل آية وأفضلها لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة فإذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة ما فيها وليس هو أكبر الخلائق بل هنا ما هو أكبر منه وهو العرش وما لا يعلمه إلا الله فبهذه أو فعند هذه المخلوقات تحتار الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكح عندها فحول الرجال، فإذا كان هذا في مخلوقاته فكيف بمن خلقها وأبدعها؟ فعند عظمته تتواءل جبروت الجبابرة، وبجانب جلاله تصغر ألوف الملوك القاهرة. فهذه الآية العظيمة اشتملت على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. انتهى من كلامه رحمه الله تعالى. لعظمته سبحانه دانت له المخلوقات، وانقادت لأمره الأرض والسماوات. قال سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لعظمته سبحانه وتعالى أرعدت الجمادات وتفتتت الجبال من نوره وعظمته. قال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فسرها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله كما عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند غيره من حديث النواس بن سمعان. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خطعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. الحديث ومن حديث النواس ابن سمعان: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاعقون. وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. الحديث من عظمة كلامه أن السماوات ترجف لسماعه، وأن الملائكة تصعق عند سماع كلام المولى جل وعلا. جمادات عرفت عظمته وخافت من سطوته، فكيف لبني آدم؟ ملائكة مقربون يصعقون من كلام الله في موقف واحد، فكيف بالقرآن الكريم بين أيدينا أكثر من 6,000 آية لا تخشع له قلوبنا ولا تسكن له أجسامنا ولا تتحرك له جوارحنا؟ كان بعض السلف إذا قرأ القرآن بكى حتى يغشى عليه. ضعف تعظيم الله في قلوبنا، فصرنا لا نتأثر من كلام الله ولا نعظمه حق عظمته. هذه السماوات ترجف إذا سمعت كلام المولى جل وعلا. هذه الجبال تتفتت وتصير ترابا إذا رأت المولى جل وعلا. قال الله في كتابه الكريم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام لما سمع كلام المولى جل وعلا اشتاق لرؤيته فأراد أن ينظر إليه فأعلمه الله أنه في الدنيا لن يراه. قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وأما في الآخرة فإن ألذ نعيم وأطيبه أن يتلذذ المؤمنون بالنظر إلى وجه خالقهم سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال الله لن تراني أي في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إن دك الجبل من عظمة الله ونوره ولم يتحمل ذلك فكيف بالمخلوق الضعيف. قال الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس ما تجلى الله للجبل إلا قدر الخنصر وهي الإصبع الصغيرة فصار ترابا من عظمته سبحانه وتعالى. وقال ابن كثير عن الربيع ابن أنس في قوله جعله دكا أي لما تجلى الله للجبل جعله كدك من الدكاك وقال بعضهم فدته. هذا النموذج من عظمة المولى سبحانه وتعالى فأين تعظيم الله في قلوبنا؟ لو عظمه الناس ما عطوه. ونذكر بعض الصفات الدالة على عظمته سبحانه وتعالى فإن الله قد ثبتت عظمته عقلا ونقلا ومن آياته السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه السماوات السبع على ضخامتها وهذه الأرض وما عليها من الرواسي العظيمة وما فيها من المخلوقات الكثيرة تدل على واحد أحد عظيم في ملكه وفي قدره وفي ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فمن أسمائه وصفاته السميع البصير من صفاته السمع من عظمته أنه يسمع كل الكائنات على تفنن اللغات واختلاف اللهجات في جميع الأوقات لا يشغله صوت عن صوت ولا لغة عن لغة ويرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ عظامها. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات إنه ليخفى علي بعض كلامها وأنا في الحجرة. وذلك في شأن المرأة خولة زوجة أوس بن الصامت لما ظهر منها وجاءت
تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ظهار زوجها، وعائشة في الحجرة تقول: إنه ليخفى علي بعض كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. أفلا نخشى أن يسمعنا الله بأقوال السوء التي يسمعها من فوق سبع سماوات؟ أفلا نخشى أن يرانا الله حيث نهانا؟ فإنه يبصر جميع الكائنات. وأما كلامه فقد قال سبحانه وتعالى: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو كانت هذه البحار كلها مداد والأشجار كلها أقلام وخطبت بها كلمات الله لانتهت هذه البحار وما بعدها من سبعة أبحر، وتكسرت هذه الأقلام على كثرتها لكثرة الأشجار، وكلمات الله لم تنتهي بعد. أفلا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى العلي العظيم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإنه ينبغي على كل مسلم أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يحمل العبد على طاعته سبحانه وتعالى وعلى امتثال أمره واجتناب نهيه. فبقدر تعظيم العبد لله يكون تقواه، وبضعف تعظيمه لربه يكون عصيانه له. فلما كانت الملائكة والأنبياء يعظمون الله سبحانه وتعالى كانوا هم أعبد الخلق. قال الله عن ملائكته: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لأنهم قد عرفوا حقه وأدركوا عظمته وصعقوا من كلامه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الطيالسي من حديث جابر رضي الله عنه: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى فرأيت جبريل عليه السلام كالحلس البالي من خشية الله، وهو أفضل الملائكة الروح الأمين، كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. وأما الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد كان يتعبد لله حتى تتفطر قدماه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أين عبادته بمن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أين صلاتك وصيامك وتلاوتك بمن أول من يفتح الجنة؟ لا مقارنة. ومع هذا تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ عرف عظمة الله، اتقى الله حق تقواه، وقدر الله حق قدره لمعرفته به سبحانه وتعالى وتعظيمه له. وهكذا، فإن من عظم الله فإنه يقبل على عبادته. من أمثلة ذلك الصلاة، صارت مقياسا لمن يعظم الله سبحانه وتعالى. فإنسان لا يصلي هذا ما في قلبه تعظيم لله، وعلى قدر الصلاة يكون تعظيم الله. الناس يتفاوتون في ذلك من حيث الشروط والأركان والخشوع. الصلاة من علامات تعظيم الله لما تشتمل عليه من القيام والوقوف بين يدي الله، والخشوع والسكوت عن الكلام الخارجي امتثالا لأمر الله، ومن التسبيح والتكبير. قد جاء في أذكار الركوع والسجود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا من فقد تعظيم الله في قلبه فإنه سيقبل على معصيته، سيقبل على عصيانه، لما روى الإمام ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثني تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد الله عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. وفي رواية من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ديك عنقه تحت العرش ورجلاه قد مرقت الأرض 7 ويقول: سبحانك حيثما كنت. وملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يقول الله ردا على ذلك الديك وهو يسبح: ما علم بذلك من حلف بي كاذبا. لأن الحلف تعظيم لله، توكيد الكلام بذكر معظم وهو الله سبحانه وتعالى. فالذي يتساهل بالأيمان الفاجرة والكاذبة ليس في قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولو كان يعظم الله ما حلف إلا صادقا. ولهذا جاء الوعيد الشديد: فالذي يتساهل بالأيمان الفاجرة اليمين الغموس الكاذبة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: المنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. وفي رواية: المنفق سلعته باليمين الفاجرة والمسبل الإزارة. فالله الله عباد الله في تعظيم الله، فإن المعاصي تضعف تعظيم الله في القلب. لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. نسأل الله العظيم أن يرزقنا تقواه وتعظيمه وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه، والحمد لله رب العالمين.